بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من لم يرى غسل الشهداء. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى غسل الشهداء. باب من لم يرى غسل الشهداء. نعم
نعم،
يعني هذه الترجمة معقودة على لبيان أن الشهداء لا يغسلون، والحكمة في ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن دماءهم وما يحصل لهم من دماء على أجسادهم وجروح في أجسادهم تكون شهادة، علامة على قتلهم في سبيل الله، وأنهم يوم القيامة يعني يبعثون ودماءه وعلامة هذه الدماء يعني موجودة فيهم اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وإذن عدم تغسيل الشهداء من أجل بقاء هذه العلامة الدالة على شهادتهم، كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من لم يرى غسل الشهداء إشارة إلى يعني إلى قول من قال إنهم يغسلون، وأن ذلك أنه ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو عدم التغسيل الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني بيان ذلك بكونه يكون علامة على شهادتهم، وأن ذلك شهادة لهم يوم القيامة بحصول هذا الأمر العظيم الذي حصل منهم، وهو أنهم قاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا في سبيل الله. ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم، يعني أنهم لا يغسلون، يدفنون في دمائهم لتكون علامة عليهم يوم القيامة. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد،
هو عبد الملك بن هشام الطيالسي. نعم، الطيالسي
هشام بن عبد الملك
الطيالسي.
عن ليث،
ليث بن سعد.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب.
عن عبد الرحمن بن كعب عن
نعم.
جابر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد، ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. قال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ليث بن سعد قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم، ولم يغسلهم.
ثم قال: باب اللحد.
باب من يقدم في اللحد،
يعني إذا كان احتيج إلى دفن جماعة في مكان واحد وفي لحد واحد أو في قبر واحد، فإنه يقدم إلى جهة القبلة من يكون أكثرهم قراءة في القرآن، فإنه يقدم على غيره. وهذا يدل على فضل القرآن والاشتغال بالقرآن، وكما أنهم يقدم أهل القرآن في الإمامة في الصلاة فكذلك يقدمون في الدفن بعد الموت إذا دفنوا مع بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقراهم بكتاب الله، يا أم القوم أقراهم بكتاب الله، وكان في عند دفنهم في القبور عند الحاجة إلى جمعهم يقدم من كان أقرأ للقرآن، من كان أقرأ للقرآن يقدم إلى جهة القبلة، يقدم إلى جهة القبلة، وهذا دال على هذا الحكم الذي هو التقديم إلى جهة القبلة عند دفن عدد من الأموات في قبر واحد، ودال أيضا على فضل القرآن والاشتغال به، وأن صاحبه له شرف وله شأن وهو مقدم في الدنيا والآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فجاء التقديم الأقرأ في الصلاة وجاء تقديم الأقرأ في الدفن في القبر إذا دفن مع غيره. باب
من يقدم في اللحد.
نعم، هذا هو الذي يقدم في اللحد كما جاء بذلك الحديث في الأثر.
وسمي اللحد لأنه في ناحية،
وسمي اللحد لحدا لأنه في ناحية القبر، لأنه مائل عن استقامة القبر، لأن القبر استقامته خالية ليس فيها حفر، وإنما الحفر في الجانب الذي من جهة القبلة، الجانب الذي من جهة القبلة. وسمي لحدا لأنه مائل عن سمت القبر، والحاد هو الميل، والملحد هو المائل عن الحق والهدى. فإذا الأصل اللغوي أنه من الميل عن الشيء، وهو في 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 في, في القبر يسمى لحدا إذا كان محفورا إلى جهة القبلة ليس مسامتا للقبر وأرض القبر. وإذا حفر وإذا لم يكن هناك لحد وكان هناك شق ويسمى الضريح فإنه يكون في الوسط، يعني في وسط القبر، ويكون أطرافه خالية. فإذا كان اللحد اللبن يوضع يعني مائل واقف على ميول، وأما إذا كان شقا فإنه يوضع مستقيما، يعني يحفر في وسطه وينزل الميت فيه ويوضع اللبن عليه بحيث يغطيه، فاللبن يكون عليه مستقيما وفي اللحد يكون مائلا، يعني أصله على أرض القبر ورأسها على الجدار، جدار اللحد أو جدار القبر. فكل من اللحد والشق جائزان، إلا أن اللحد أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لحد له ودفن في لحد عليه الصلاة والسلام، وقال جاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، وجاء ما يدل على أن الشق أيضا لنا، إلا أن اللحد أفضل منه، إلا أن اللحد أفضل منه. ويقال للشق الذي يكون في وسط القبر الذي هو الشق يقال له الضريح، كما ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر، قال
سمي اللحد لأنه في ناحية،
سمي اللحد لحدا لأنه في ناحية، يعني مائل عن سمت القبر وعن استقامة القبر، وإنما هو مائل في جهة القبلة، فلهذا قيل له لحدا لأنه مطابق للمعنى اللغوي. المعنى اللغوي اللحد هو الميل أو الحاد هو الميل، وهذا نوع من الميل، وهذا نوع من الميل. فإذا هذا المعنى الشرعي للحد هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي الميل، يعني هو الميل مطلقا، هو الميل عن الحق، يعني يقال له إلحاد، وكذلك الميل في جهة القبر بحيث يحفر في ناحيته وليس في وسطه يقال له لحدا.
كل جائر ملحد،
وكل جائر ملحد، لأن الجورة خروج عن الاستقامة، يعني ففيه ميل فيقال له إلحاد، فيقال له ملحد. الجائر يعني ملحد، يعني مائل عن الحق لأنه حاد عن الحق، والجور هو الميل عن الحق.
ملتحدا، معدلا
متحدا.
نعم
نعم
معدلا.
نعم
معدلا
معدلا ملتحدا معدلا. الآية اللي هي دنيه ملتحدا يعني معدلا يعني يعني معدلا يعني بحيث الله عز وجل يعني هو المحيط بكل شيء وهو القادر على كل شيء, ومن حاد عن الجادة فلن يجد يعني من دون الله عز وجل من يفزع إليه ومن يلجأ إليه ومن يعدل إليه. نعم.
ولو كان مستقيما كان ضريحا,
يعني لو كان الشق الذي يوضع به الميت يعني لم يكن لحدا في جانبه وإنما جعل في وسطه سمي ضريحا, سمي ضريحا يعني ويقال له الشق, ويقال له الشق. فإذا حفر في وسط القبر حفرة وأسقط الميت فيها ثم وضع اللبن عليها وضعا فصارت كأنها كالسقف فهذا يقال له ضريح ويقال له شق. والشق جائز إلا أن الحفرة أولى, إلا أن اللحد أولى. وقد يحتاج إلى الشق فيما إذا كانت في الأرض ترابية ينهال التراب, يعني إذا حفر في الميل, في الميل يعني في الشق ينهال التراب, فقد يحتاج إلى ذلك بأن يكون الشق في الوسط يعني بحيث يعني أن يعني لا يمكن غيره, وذلك لأن اللحد إذا حفر في جانب القبر والأرض رملية يعني فقد يتساقط التراب ولا يتمكن من استعمال اللحد, فإذا قد يستعمل الشق في هذه الحالة أو الضريح في هذه الحالة. قال ولو كان مستقيما, أي الشق الذي يكون في القبر مستقيما في وسطه يقال له ضريح.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد وفي لحد واحد. الثوب الواحد قيل إنه إذا لم يكن هناك شيء يعني يكفن به أو يغطى به فإنه يجمع بينهم في ثوب واحد. وهذا الثوب الواحد يحتمل أن يكون قطعة واحدة يلفون فيها, ويحتمل أن يكون يعني ثوب واحد يقص ويقطع حتى يكون لكل واحد منهما قطعة منه, فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وإذا أمكن القطع وكان كل واحد يكون في قطعة لا شك أن هذا أولى, وإذا لم يمكن واضطر إلى يعني جعلهم في يعني في ثوب واحد يعني مع ثيابهم التي عليهم فإن ذلك كل ذلك صحيح.
ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن, فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد.
ثم إنه يسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن, يعني أكثرهم قرآنا, أكثرهم عنده يعني حفظ للقرآن, فإنه يعني يقدمه إذا أشير إليه أن هذا أو فلان هذا هو الأكثر قراءة فإنه يقدمه. فكان يسأل عليه الصلاة والسلام من يكون عنده علم عن هذين الرجلين المقتولين في سبيل الله أيهما أكثر أخذا للقرآن, فإذا أخبر بأن أحدهما أكثر من الآخر فإنه يقدمه في اللحد. وعرفنا أن هذا في فضل أهل القرآن يعني في الحياة وبعد الممات, فهم يقدمون في الحياة للصلاة ويقدمون بعد الممات في اللحد في ثوب واحد.
وقال أنا شهيد على هؤلاء,
وقال أنا شهيد على هؤلاء يعني شهيد على هؤلاء يعني أنهم قتلوا في سبيل الله وأنهم نالوا الشهادة في سبيل الله وهو شهيد عليهم.
وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم.
وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم, يعني وكما عرفنا يعني بقاءهم في دمائهم لتكون علامة لهم يوم القيامة.
قال حدثنا ابن مقاتل
محمد بن مقاتل المروزي
عن عبد الله
ابن المبارك المروزي
عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر كفن أبي وعمي في نمرة واحدة وقال سليمان بن كثير قال حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه
ثم ذكر قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد
نعم يعني ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يقول لشهداء أحد من
أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن
يقول أي هؤلاء يعني الموتى أو القتلى في سبيل الله أيهم أكثر أخذ القرآن فيقدمه في اللحد نعم
فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه
نعم.
وقال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة
وقال جابر كفنا أبي وعمي في نمرة واحدة يعني وهذا يحتمل أن يكون نمرة واحدة النمرة الواحدة هي الثوب أو شيء من الصوف قال له نمرة ويعني وفيه خطوط ويحتمل أن يكون في نمرة واحدة يعني لهما فوق ثيابهما ويحتمل أن تكون قطعت بينهما قطعتين
نعم. قال نعم. وأخبرنا الأوزاعي هكذا في نسخة
نعم.
وفي نسخة أخرى قال وأخبرنا ابن المبارك قال وهو بالإسناد الأول محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري
نعم.
قال وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
نعم. عن الزهري عن جابر
نعم.
الزهري عن جابر
الزهري عن جابر هذا فيه انقطاع لأن الزهري لم يدرك جابر نعم.
وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه
وهذا فيه يعني إبهام للواسطة أو ذكر الواسطة بين الزهري وبين جابر رضي الله عنه يعني تلك الترجمة السابقة تدل على الانقطاع وأما هذا يدل أيضا يوضح الانقطاع وأنه قال حدثني من سمع نعم وهو لم يسمى نعم لكن الإسناد الأول فيه الزهري
بينهما كعب عبد الرحمن
نعم
بن كعب
نعم, نعم, نعم هذا اللي في الإسناد الأول فيه ذكر الواسطة الذي هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك
قال الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل
يعني كما هو معلوم الذي جاء في الحديث يأمر القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة يعني معناه أن صاحب القرآن مقدم على غيره في الإمامة ويليه من يكون عنده علم بالسنة وعلم بالفقه والدين نعم فلا شك أن أهل القرآن مقدمون على غيرهم ومن كان من أهل الفقه يعني فهو لا شك أنه يلحق بهم نعم
يلحق بهم حتى في هذه المسألة في تقديمه في اللحد
الذي جاء في الحديث هو هذا يعني الرسول ما سأل يعني عن شيء أكثر يعني من هذا لكن يعني فيه الدلالة على الفضل بس وأنه يلحق بهم في الفضل أما كونه يسأل أيهم يعني إذا لم يعرف بأنه قال ليس من أهل الأخذ القرآن يقال من كان منهم فقيها من كان منهم الرسول ما سأل عن هذا يسأل عن القرآن فقط ويقدم والباقين لا يسأل عنه لكن في الدنيا مقدمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يقوم بكتاب الله لأن كانوا القراءة سوا فعلهم بالسنة
قال رحمه الله تعالى باب الإذخر والحشيش في القبر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم.
ثم قال:
باب الإذخر والحشيش في القبر.
باب الإذخر والحشيش في القبر. الإذخر يعني هو شجر يعني له رائحة طيبة ويكون له أعواد يعني منبسطة، وكانوا يستعملونه للبيوت لوضعه على الخشب يعني إذا سقفوها يعني حتى يمنع تساقط الطين إذا وضعوه فوق الخشب الذي أو الجريد الذي يضعونه، فإنه يوضع في هذا المنبسط الذي هو إذخر، وهو أعواد يعني تكون يعني فوق هذا سهلة لينة يعني تسدد الفتحات والفجوات وتمنع من سقوط الطين يعني على من السقف عند 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 بناء وضع السقف، فإنه يوضع حتى لا يسقط الطين. وكذلك يوضع في القبور بين اللبنات، يوضع في القبور بين اللبنات حتى إذا انهال التراب لا يسقط على الميت بالفجوات التي تكون بين اللبن الذي ينصب على اللحد أو ينصب على الشق الذي يكون في وسط القبر، يعني يوضع منه أو هذا الشيء الذي هو الإذخر أو شيء من الحشيش الذي يسدد الفتحات. وقيل إنه ليس المقصود من الإذخر كونه رائحته طيبة، وإنما من أجل أنه ينبسط وأنه يعني يصير فيه الانبساط الذي تسكر فيه فتحات البيوت على السقوف، وكذلك فتحات اللبن التي تكون على اللحد أو على الشق الذي يكون في القبر. أورد في حديث أبي هريرة،
نعم أورد حديث ابن عباس،
حديث ابن عباس وحديث تحريم مكة جاء عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس وغيره، وفيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة أي أظهر حرمتها.
قال صلى الله عليه وسلم: حرم الله مكة.
قال حرم الله مكة، يعني جاء في بعض الأحاديث إبراهيم حرم مكة وأنا حرم في المدينة، والمحرم لهما هو الله عز وجل، ولكن إبراهيم هو المبلغ والمخبر عن تحريم الله لمكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ والمخبر عن تحريم الله للمدينة، والله عز وجل هو الذي حرمهما، ولكن إبراهيم أظهر حرمة مكة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة. قال: إن الله حرم مكة.
قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي.
حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت له ساعة من النهار ثم عادت حرمتها بعد ذلك كما كانت حرمتها قبل ذلك، ولكنها أحلت له صلى الله عليه وسلم.
وليست المراد الساعة المعروفة لما مقدار،
لا مقصود به الشيء الذي حل الله له أنه أحلت له لما دخل مكة، يعني فهي من النهار لكن قادت حرمتها باليوم كما عادت حرمتها بالأمس، يعني اليوم يعني بعد أن أحلت له رجعت إلى حالتها الأولى. قال: أحلت لي ساعة من النهار، يعني بعد هذا التحليل رجعت إلى ما كانت عليه.
كلمة ساعة،
ساعة جزء من النهار، جزء، الساعة تطلق على الجزء من الشيء.
وكانت هي
ما أدري تحديدها بالضبط، هي كانت في يوم، لكن هذه الساعة من أين إلى أين لا أدري.
لا يختلى خلاها ولا
يعني هذا بين التحريم, بين أوجه التحريم, يعني أن خلاها لا يختلى, يعني لا يحش الحكيش منها, ولا يعضد الشجر, يعني لا يقطع. والمقصود من ذلك الذي أنبته الله, وأما الذي يغرسه الناس أو يزرعه الناس فلهم أن يحصدوا زروعهم ويقطعوا أشجارهم. الشيء الذي يغرسونه لهم أن يقطعوه, والذي يزرعونه لهم أن يحصدوه, ولكن الذي ليس لهم أن يفعلوه ما كان من إنبات الله عز وجل فإنه لا يعضد, يعني لا يقطع. العض هو القطع, يعني لا يقطع الشجر. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن الله عز وجل لما جعل الحرم آمنا ومن دخله كان آمنا حتى الصيد, فإنه لما حرم قتله واصطياده حرم أيضا التعرض للغذاء الذي يتغذى به وهو النبات والأشجار, يعني فيكون الصيد عندما يدخل يعني هو يعني آمن من أن يقتل, وأيضا عنده قوته وعنده غذاؤه الذي يتغذى به.
لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها.
ولا ينفر صيدها, وإذا كان مجرد التنفير ممنوع منه فالقتل من باب أولى, لأن كونه يزعج وينفر ويتكلم عليه بكلام يعني يزعجه أو يرمى أو يشار إليه, إذا كان هذا ممنوعا منه فالقتل أو قتله واصطياده من باب أولى, ولا ينفر صيدها. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة: لو رأيت الضباء ترتع في المدينة لما ذعرتها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم, يعني ما بين لابتيها حرم. نعم, يعني فإذا كان مجرد الإزعاج والتنفير يعني منع منه فإن ما فوق ذلك من باب أولى. وجاء يعني لا يقتل صيدها, لكن ذكر التنفير أبلغ من ذكر القتل.
ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف.
ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف, يعني الأشياء الساقطة أو التي تفقد ويفقدها أهلها فإنها لا يلتقطها الإنسان إلا أن يعرفها دائما, بخلاف, وهذا الحكم للمدينة أيضا, لأن هذه الأمور الأربعة التي جاءت كلها للمدينة, فهي يعني لا يقتل الخلا ولا يقطع الشجر ولا يعني ينفر الصيد ولا تؤخذ اللقطة إلا لمعرف. المعرف هو الذي ينادي بها ويحتفظ بها لأهلها, وليست كغيرها من اللقطات التي تعرف سنة ثم يعني يستفيد منها صاحبها أو يتملكها صاحبها الذي وجدها فيستعملها يستفيد منها, هذه لا. ولهذا إذا فقد شيء في مكة أو المدينة فلا يصلح الإنسان أن يأخذه, وإنما عليه أن يأخذه ويوصله إلى الجهة التي تودع عندها المفقودات. والسبب في أن مكة والمدينة اختصتا عن البلاد الأخرى بأنهما لا تلتقط اللقطة إلا لمعرف, لأن مكة والمدينة تردد عليها كثير, الناس يذهبون ويجيئون, والإنسان قد يفقد شيئا لأنه جاء للعمرة أو للزيارة في سنة من السنوات ثم يأتي بعد 5 سنوات ويسأل عن ضالته التي فقدها, فإذا يجدها يعني محفوظة أو الذي يعني احتفظ بها يعني كل وقت ينادي عليها. فإذا هذا هو الميزة التي امتازت بها مكة والمدينة, لأنهما التردد عليهما مشروع, يأتي الناس للعمرة والزيارة ويأتون للحج ثم وقد يأتون للعمرة وقد يأتون للعمرة ويأتون يأتون للحج والعمرة ويأتون المدينة, وقد يقصد المدينة رأسا في أي وقت من الأوقات سواء جاءوا مكة أو لم يأتوا إلى مكة. الحاصل أن من الحكمة في عدم مماثلة البلاد الأخرى التي تملك بعد التعريف بسنة أن الناس يترددون للحرمين للعمرة والزيارة، فقد يأتي الإنسان في سنة ويفقد، ويأتي بعد سنتين أو ثلاث ويسأل فيجدها.
فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر.
فقال النبي، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله لصاغتنا. الصاغة هم الحدادين، يعني الذين يصوغون الذهب ويستعملون، يعني هو جاء في بعض روايات القين وجاء في بعض الصاغة، والصاغة مثل يعني من جنس الحداد، يعني كلهم يستعملون النار ويستعملون يعني الشيء الذي يعني يقومون به، أو ما يتعلق بالصاغة فيما يتعلق الحلية، أو ما يتعلق بالحديد فيما إذا لم يكن حلية. وجاء في بعض الأحاديث البيوت والقبور، البيوت والقبور، والبيوت عرفنا أنه يكون من أجل التسقيف فوق الجريد حتى لا يسقط الطين الذي يوضع على السقف. وهذا قوله إلا الإذخر، يعني هذا يسمونه الاستثناء التلقيني، الاستثناء التلقيني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل كذا، فقال إلا الإذخر، يعني يريد منها يقول إلا الإذخر، فهذا يسمونه استثناء تلقيني. ومثله العطف التلقيني الذي جاء في رحم الله المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، يعني يقول المقصرين يريدون أنه يعطف عليهم المقصرين، وهنا يريد أنه يستثني الإذخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر.
قال أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا.
نعم، لقبورنا وبيوتنا، يعني للسقوف.
وعن ابن عباس قال: لقينهم وبيوتهم.
لقينهم وبيوتهم، يعني هذا فيه ذكر القين، وهو الصاغة، يماثل الصاغة اللي راحت في الرواية الأولى، والبيوت يعني اللي هو للسقوف. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب.
محمد بن عبد الله بن حوشب،
عن عبد الوهاب،
عبد الوهاب بن عبد النجيد الثقفي،
عن خالد
بن مهران
الحذاء،
عن
عكرمة،
عكرمة مولى بن عباس،
عن ابن عباس.
نعم.
وقال أبو هريرة، وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة مثله. وقال مجاهد عن ابن عن طاووس،
وإيش الأول؟
وقال مجاهد،
لا الأول،
وقال أبان بن صالح،
أبان بن صالح عن
الحسن بن مسلم،
نعم، بيناق،
عن صفية بنت شيبة،
عن صفية بنت شيبة، وهذه قيل لها رؤية، قيل لها رؤية، يعني معناها أنها صغيرة، ورواية الصغار يعني هي من مراسيل الصحابة، ولكنه جاء هنا أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على يعني على أنها سمعت، على أنها سمعت. والحافظ بن حجر في التقريب لما ذكرها قال إنها لها رؤية، وجاء في البخاري التصريح بسماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التقريب
الله.
ما هو موجود؟
لا.
على كل، هو في التقريب قال: وجاء التصريح بسماعها في صحيح البخاري، وهو في هذا الموضع، هذا الذي فيه ذكر التصريح بالسماع. والغالب أن الذين لهم رؤية يعني هم من صغار الصحابة، وهي أحاديثهم من قبيل المرسل، لكن المراسيل يعني أن الغالب أنهم يأخذون عن الصحابة، الذين هم صغار الصحابة يأخذون عن الصحابة كبارهم وأوساطهم وصغارهم أيضا.
وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس،
وهذا الذي ذكره البخاري تعليقا عن أبان بن صالح جاء مسندا في سنن ابن ماجه، جاء مسندا في سنن ابن ماجه إلى أبان، ثم يسوق الإسناد، وفيه التصريح بسماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن ابن ماجه رقمه 3109، 3109 رقم الحديث في ابن ماجه الذي فيه وصل هذا المعلق عند البخاري.
وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس.
مجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان.
يقول في بلدنا يفرشون أوراق الحناء في القبر عند دفن الميت، فما حكم هذا العمل؟
أبدا غير صحيح، أقول هذا العمل لا يجوز لأنه ما جاء شيء يدل عليه، ما جاء شيء يدل عليه.
يقول هنا في المدينة نجد أحيانا في منازلنا أذية من الحمام لكثرة ما يخرج منه، فهل نطرده ونزعجه وننفره لضرره علينا؟
أنت المكان الذي يعني يأتي يعني يأوي إليه عندك في كان يكون في فتحة عند مكيف أو عند يعني أو غيره، أنت سكر هذا المكان حتى لا يأتي الحمام، سكره ما يجد مكان، أنت اللي تحت يعني مكنته من هذا، فلا تمكنه ولا تحتاج إلى إزعاجه، لا تحتاج إلى إزعاجه، سكر المكان الذي يكون فيه ولا يأتي إليه.
طلاب الجامعة عندهم مشكلة ثانية، يقولون في الجامعة الإسلامية تكثر القطط والبعض يزعجونها وينفرونها، فهل هي من الحرم؟ وهل القط صيد؟
قضية القطط ومن القطط ليست من الصيد الذي يقال فيه أنه لا يزعج، وهذه قد تكون يعني أهلية وأنها يعني بينها وبين أهل البيت يعني أنها أنيسة ويعرفونها وتعلفهم، وقد تكون يعني عدوة لهم يعني تأتي فجأة وتأخذ منهم الأشياء التي هم محتفظون فيها، فمثل هذا لا يقال للصيد، يزعجها يطردها. وأما كون المدينة الجامعة سميها هي من الحرم أو ليست من الحرم، الذي أقوله فيها أنها ليست من الحرم البين ولا من الحل البين، وإنما هي من الأمور المشتبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وادي العقيق الذي هو بجوارها من جهة الشرق هذا لا شك أنه من الحرم لأن جاء ما يدل عليه، وأما ما وراءه فليس فيه دليل، ولكن كونه يعامل معاملة الحرم لا شك أن هذا أحوط، لأن هذا هو الحكم في المشتبه، أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فهذا من المشتبهات، يحتمل يكون الحرم ويحتمل يكون غيره، ولكن الحاقه بالحرم وجعله من المشتبهات التي الإنسان يعني يحذر أن يقع في أمر محرم بسببها، هذا هو الأظهر والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هريرة: وكان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع.
ثم قال: باب هل يخرج
الميت من القبر واللحد لعلة.
هل يخرج الميت من اللحد أو القبر لعلة، يعني لأمر يقتضي ذلك أو لسبب يقتضي ذلك، هذا المقصود بالعلة. وذكر يعني القبر وذكر اللحد لأن والد عبد الله، لأن عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو رأس المنافقين كان وضع في لحده وقد أخرج من اللحد ووضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعطاهم صلى الله عليه وسلم قميصه الذي كان يلي جسده، كان أعطاهم إياه لأنه هو الذي يلي جسده، فأراد ابنه أن يكون يلي جسد والده، فأخرج من اللحد يعني لم ينبش القبر وإنما كانوا يعني وضعوه فأخرجوه. فهذا قال اخرجه من اللحد يعني والقبر وهو لم يدفن فأخرج لعلة أو لغرض وهو أن يحصل له هذا القميص الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فيلبس إياه. وهذا إكراما وهذا حصل إكراما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه عبد الله. وأيضا ما جاء في 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 الرواية أنه كان كسى العباس يعني قميصا يوم أسر يعني بعدما أسر يوم بدر وكان من الأسرى فكساه قميصا, فقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أو كساه هذا مكافأة له على ما صنع من كونه أحسن إلى عمه لما كان من أسرى بدر وأعطاه قميصا أي أعطى العباس قميصا فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فيكون على هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل لأمرين, أولا مكافأة على ما صنع مع عمه, والأمر الثاني إكراما لولده الذي هو من خيار الصحابة ومن فضلاء الصحابة عبد الله بن عبد الله بن أبي وسلم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
بن مديني
عن سفيان
بن عيينة
عن عمر
بن دينار
عن جابر بن عبد الله
نعم.
قال سفيان وقال أبو هريرة قال في الفتح وقال أبو هارون كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها ووقع في كثير من الروايات.
لا عندكم شو قال؟ قال سفيان
قال سفيان وقال أبو هريرة
هو أبو هارون عندك؟
لا
عندك أبو هريرة ليس أبو هارون؟
أبو هريرة
نعم
مضبب عليها
نعم
في نسخة الحافظ
نعم.
وقال أبو هارون
نعم.
قال في الشرح قال في الفتح كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها ووقع في كثير من الروايات وقال أبو هريرة وكذا هو في مستخرج أبي نعيم وهو تصحيف
يعني من أبي هارون يعني أبو هارون هو صح هو صحيح وذكر أبي هريرة تصحيف يعني خطأ
وهو نعم. عيسى ابن أبي موسى
وهو عيسى
ابن أبي موسى
أو موسى ابن أبي عيسى أو موسى ابن أبي عيسى شوف عندك الكلام شرح يعني تقديم وتأخير قلب
وكلام الحافظ يخالف كلام الشيخ عبد العزيز
وش يقول
الشيخ الحافظ يقول أبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى ابن أبي عيسى
نعم.
الحناط بمهملة ونون المدني
نعم.
وقيل هو الغنوي واسمه إبراهيم بن العلاء بن شيوخ البصرة وكلاهما أتباع التابعين في حديث معضل وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى
وقد أخرجه
الحميدي في مسنده عن سفيان
نعم.
الراوي عنه
نعم.
فسماه
نعم.
فقال عيسى ابن أبي موسى
نعم. طيب
فهذا هو المعتمد
يقول من
الحافظ
سماه قال عيسى
في الحميدي عيسى ابن أبي موسى قال حافظ الحجر وهو المعتمد علق عليه الشيخ عبد العزيز قال هكذا في المخطوطة التي بأيدينا وفي طبعة بولاق
وش اللي في المخطوطة عند الشيخ يا صديق علق
عيسى ابن أبي موسى
نعم.
وهو غلط من النساخ أو سبق قلم والصواب
موسى
موسى ابن أبي عيسى كما تقدم في كلام المزي وكما يعلم من المراجع المعتمدة فتأمل والله أعلم. العمدة على الحميدي هو الأصل
ما أدري وذاك اللي هو المزي وش اعتمد عليه
هو غلط الحافظ يقول المزي جزم بأنه موسى ابن أبي عيسى الحناط
طيب وفيه يعني الـ يعني عيسى وموسى يعني بس تقريبهم عندكم لأنه إذا كان الأمر أن كل منهما ثقة ما فيه إشكال سواء هذا ولا هذا، وإن كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة هذا هو الذي يأتي فيه الإشكال.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه.
انتهى؟
نعم.
ثم ذكر هذا الحديث الثاني يتعلق بالإخراج من القبر، لأن الترجمة إخراج من اللحد وإخراج من القبر. فالحديث الأول يتعلق بالإخراج من اللحد يعني قبل الدفن، والثاني يتعلق بالإخراج من القبر بعد الدفن لأنه نبشه بعد 6 أشهر، نبش والده بعد 6 أشهر وقال إنه لم تطب نفسه أن يكون مع غيره فحفر له قبرا وجعله فيه فهذا يعني الترجمة فيها شيء يعني جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالقبر جاء فيه شيء عن صحابي وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هذا نبش بعد 6 أشهر والرسول عليه الصلاة والسلام أخرج له من اللحد قبل أن يدفن، أخرج له من اللحد قبل أن يدفن. وقيل أن أن أنه يعني كاد يعني أن 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 فيه عين يعني من 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 الماء وأنها قربت مجراها منهم، وأنه خشي أن يعني تحمله أن يذهب مع العين أو مع ماء العين فلذلك أخرجه، لكنه هنا نص على أن السبب أنها لم تطب نفسه وكان في نفسه شيء أن يكون مع غيره في القبر ففعل هذا الفعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعد الحديث. قال
لما حضر أحد دعاني أبي من الليل،
لما حضر أحد يعني جاء وقت أحد يعني دعاه وأبوه من الليل يعني قبل أن يأتي النهار الذي كان فيه القتال، وقال ما أراني إلا مقتول يعني أول من يقتل، يعني أنه مقتول في أول من يقتل. فإيش؟
وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإني لا أترك بعد إني لا أترك يعني أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في إظهار منزلته عند والده وأنه عزيز عليه وأنه ليس هناك أحد يفوقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على يعني قوة إيمانه رضي الله عنه لأنه استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطابق لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ففي هذا يعني بيان ما حصل في نفس عبد الله بن حرام والجابر أنه منزلة ابنه عنده عظيمة وعزيزة ولكن أعز منها محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه يقول يعني يبين له أنك عزيز علي، وهذا يعني هذا فيه يعني تنبيه لأهمية الوصية وأن ذلك الموصى يحرص عليها، لأنه ذكر أنه تركه وهو عزيز عليه وليس عز عليه أحد أعز منه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بيان منزلة جابر عند أبيه وأنه يعني أهل وفيه تمكين له أو ترغيب له أو حث عليه على أن يحرص على تنفيذ الوصية التي هي العناية بأخواته وكذلك سداد دينه، وقد حصل منه ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال فإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر واستخرجته بعد 6 أشهر.
وقد سبق في الحديث أنه دفن ومعه رجل آخر في 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 نمرة, لأنه أنه يعني في لا في لحد واحد ويعني كفن في نمرة. نعم.
فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه.
كلمة هنية غير أذنه يعني ذكر الحافظ فيها كلام أن فيه تقديم وتأخير, وأنه غير هنية في أذنه, يعني غير شيء يسير في أذنه فيه تغيير أو فيه تغير. يعني شوف كلام الحافظ,
قال عياض في رواية بالسكن والنسفي غير هنية في أذنه.
قال عياض
في رواية أبي السكن والنسفي.
نعم.
غير هنية في أذنه.
نعم.
وهو الصواب.
نعم.
بتقديم غير وزيادة في, وفي الأول تغيير. قال ومعنى قول هنية أي شيئا يسيرا,
يعني هو يقصد أنه بقي على ما هو عليه, وأنه كيوم وضع ما حصل فيه تغير, وما حصل فيه يعني أكلت في الأرض وما تغيرت رائحته, وإنما الشيء الذي رآه هو تغير يسير في أذنه, تغير يسير في أذنه, سماه هنية, سماه هنية في أذنه. ومعلوم أن الأنبياء هم الذين يقطع بأنهم يبقون في قبورهم لا يتغيرون ولا تأكلهم الأرض, ويبقون كما وضعوا وكما دفنوا على الهيئة التي كانوا عليها لا تأكلهم الأرض. وقد جاء في الحديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, فالأنبياء جاء فيهم نص فيعتقد فيهم هذا, أما غيرهم فلا يعتقد فيه, وإنما من وجد منهم بعد طول المدة لا يجزم بأنه سيبقى إلى يوم البعث النشور كذلك, لأنه ما جاء نص. قد يحصل له تغير في المستقبل وقد لا يحصل له, لكن لا يجزم ببقاء شيء إلى حين البعث والنشور إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وهذا الذي حصل بعد 6 أشهر. لكن لا يقال أنه يعني أنه يبقى, وأن الشهداء أن هذا شأنهم, هم أحياء عند ربهم يرزقون, أرواحهم في أجواف طير كما جاء ذلك مبينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ميت يعني يتنعم جسده وتنعم روحه, وإذا كان بخلاف إذا كان غير صالح يحصل له العذاب في جسده وفي روحه. وأما اعتقاد بأن غير الأنبياء يبقى إلى يوم البعث في قبره كما تغير لم يتغير, فهذا يحتاج إلى دليل, ولم يأتي الدليل إلا بما يتعلق بأصحاب الرسول بأنبياء الله بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
غير هنية في أذنه. قال لابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة قال إلا قليلا من شحمة أذنه.
نعم, يعني هذا تحديد للشيء اليسير.
وعند أبي داود من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة إلا شعرات كن من لحيته مما يلي الأرض.
نعم. بعده
ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل بشحمة الأذن. وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره. أنها كون من ميل الأرض. ولا يعكر على ذلك ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه, وأصله في مسلم لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعها.
نعم. انتهى.
نعم.
وش بعده؟
بقي حديث.
نعم.
نأتي للإسناد. قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد.
عن بشر بن المفضل.
نعم.
عن حسين المعلم.
نعم. بن ذكوان. نعم.
عن عطاء. عن جابر.
بن أبي رباح. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وفيه أنه الذي حصل الذي أشار إليه أن أباه دفن مع رجل وأنه لم تطب نفسه بأن يكون معه غيره فأخرجه وجعله في قبر على حدة. أنا ذكرت في في فيما مضى عيسى بن أبي موسى أو موسى بن أبي عيسى أنه يعني إذا أنه يعني ينظر هل هما رجلان، قد يكون رجلان ويحتاج إلى معرفة حالهما، وقد يكون رجل واحد ولكنه اختلف يعني في 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 في, 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 في التقديم والتأخير اسمه واسم أبيه أو اسمه اسمه وكنية أبيه. ف ليس يعني الأمر كما قلت أنه يعني يحتاج أنه قد يكون أنه رجلين، قد يكون وقد يكون أنه رجل واحد ولكن حصل فيه تقديم وتغيير. والأمر الثاني فيما يتعلق بال قلت أن صفية بنت شيبة أنها لها رؤية، قلت أن يعني أن هذا لها حكم أنها مراسيل الصحابة. الذين مراسيل الصحابة هم الصغار الذين لهم تمييز يعني ابن عباس والذين هم صغار الصحابة وكثرة أحاديثه، وكذلك النعمان بن بشير الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين لهم رؤية فقط أو يعني رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار لم يصلوا إلى حد التمييز، قد يكون بعضهم له سنة أو سنتين، فهذا يعتبر من روايات كبار التابعين، حكم كبار التابعين لا يقال أنه مثل مراسيل الصحابة، لكن من حيث الصحبة يقال له صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الصحبة صحابي، لكن من حيث الرواية حكمه حكم كبار التابعين. أما الذين روايتهم مراسيل الصحابة هم الصغار المميزون الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه كثيرا من الأحاديث كابن عباس والنعمان بشير وغيرهما. الأمر الثالث في الدرس في درس مضى ما جاء ذكر الصلاة على قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة، وأن ابن عباس قال تلك السنة، وقلت إن السنة يحتمل أن تكون يعني واجبا وأن تكون مستحبا لأنها عند الإطلاق كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من سنته سواء كان واجبا أو مستحبا. لكن يعني فيه دليل يدل على وجوب القراءة وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن هذا لفظ عام تدخل فيه صلاة الجنازة لأنها صلاة وفيها تكبير وتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهذا الحديث يشملها يعني يدل على وجوب قراءة الفاتحة على صلاة الجنازة وأنها ليست مستحبة فقط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ننبه الإخوة الطلاب إلى أن غدا درس للشيخ عبد الرزاق العباد في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا المكان، وهذا الدرس يستمر فقط في يوم الخميس من كل أسبوع، ويوم الجمعة يكون راحة، وبقية الأيام في التجريد الصريح. يقول السائل جزاكم الله خيرا، هل يجمع عند الحاجة في القبر الواحد بين الذكور والإناث؟
الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، وأما الإناث مع الذكور فقد الحافظ بن حجر ذكر شيء في هذا.
في شيء؟
الحافظ بن حجر ليس فيه
مسألة، أي مسألة
الجنب بين الذكور والإناث؟ الجنب بين الذكور والإناث ما هو في الفتحة وفي غيره، لكن الألف في الفتحة
يبحثون عنها الأخوان، ما وجدوه، يبحثون عنها جاري البحث. يقول إذا مات الإنسان وفي فمه أسنان من ذهب فهل ننزعها؟
نعم تنزع، تنزع الأسنان من الذهب.
قال وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كان أجنبيين.